الحمد لله، وثاني جمعة من الشهر الكريم تأتينا، بارك الله لنا ولكم فيها وللأمة أجمعين، وثلث من الشهر ينقضي علينا، فقد ذهب أوله وما معنا إلا أوسطه وأواخره، فعسى حسن اغتنامها. وبعد مضي الثلث الأول ينبغي أن يتجدد عندنا الإقبال على الله عز وجل، مستشعرين أن قد فقدنا غنائم كبيرة وخيرات وفيرة، فنطلب العوض فيما فاتنا في العشر الأولى أن نتداركه في العشر الثانية وسط الشهر الكريم، في شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم اجعلنا من خواص أهل رمضان، من أسعد أمة نبيك محمد بشهر رمضان، لياليه وأيامه وما فيه من جودك وإكرامك وإنعامك على محبوبك من عبادك يا أرحم الراحمين. وفيما نغتنم أيضا من تدبر كلام ربنا جل جلاله الذي كان بداية إنزاله في مثل هذا الشهر الكريم، مررنا على آيات وفيها ذكر المصير والعاقبة والغاية لنا ولجميع المكلفين على ظهر الأرض، بل غايات ونهايات جميع الأحياء على ظهر الأرض، ولكن مناط الاستقرار في إحدى الدارين الجنة أو النار متعلق بالمكلفين، وهم العقلاء الذين بلغتهم الدعوة من الإنس والجن الذين يعيشون على ظهر هذه الأرض، ومن مضى قبلهم ومن يأتي بعدهم على ظهرها، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ذكر مصير المؤمنين العاملين بالصالحات، وأن لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وذكر لباس السندس والاستبرق في جنته جل جلاله، وتقدم ذكر بعض معاني متعلقة بذلك. وروى الحاكم وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كفن ميتا كساه الله من سندس الجنة واستبرقها. وبهذا تسابق الأخيار في تحضير الأكفان للأموات رجاء أن يكسوا من السندس والاستبرق مقابل ذلك في جنة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا اتكاءهم على الأرائك، ومدة الاتكاء الواحد على الأرائك في الجنة، وقلنا إنها الأسرة المزينة باللباس فوقها والحجار التي توضع عليها، مدة الجلسة الواحدة ما بين 40-70 سنة أو ما فوق ذلك، هذه مدة ما يتكي على الأريكة وينظر شيئا مما آتاه ربه وأكرمه ومن عنده من أهله وأزواجه، فتكون الجلسة الواحدة بهذا المقدار، 40-70 سنة. سبحان الله، فإيش الذي غرنا في السنين القصيرة هذه في هذه الحياة؟ هذه الجلسة الواحدة والجلسة الثانية والثالثة، وأمامهم أبد لا يخرجون منه. وذكر لنا قصة الرجلين اللذين كان أحدهما على الإيمان والآخر على الكفر، وتبهرج زخرف الحياة لأحدهما ممثلا في جنتين من نخيل وعنب تجري من تحت الأنهار وآتت أكلها ولم تظلم منه شيء، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ما قالوا دخل جنتيه جنته بس، لأنه ما يمكن اللي يكون في واحد إذا دخل بيدخل على واحد ولا بيدخل في اثنتين معا، ما يمكن ينقسم هو يكون هنا وهنا، لا يدخل في هذه بعدين يدخل في هذه. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه، وهذه إيحاءات الغرور إلى عقليات البشر، كل من استند منهم إلى ملكنا أو إلى سلطتنا أو إلى مالنا توهم ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فشوف مثلها مئات لا ألوف لا ملايين قد أبيدت، وانت هنا ما تبيد هذا حقك. أن يقولوا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وفي بعض الآثار أن الله تعالى للاعتبار والادكار أنطق أرضا كان يتنازع عليها بعض الناس ويشتد نزاعهم فوق الأرض، يخرجون ذا يقول ملكي ذا يقول ملكي، فأنطق الله الأرض قد لا تكثر النزاع عليه، فقد ملكني قبلكم خلق كثير ممن اسمه أحمد فقد 70 واحد من غير الأسماء الأخرى، 70 من اللي اسمهم أحمد فقط قد ملكوني وروحوا كلهم، قاعد يتصلحون نزاع فوقي بتجوا لوسطي بعدين. ها سبحان الله الدائم والملك الكبير في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وذكر لنا سبحانه نوع المحاورة ما بين الرجل المؤمن والآخر، وفيه أن أمثال ذلك هو الذي يدور بين الموفقين والمخذولين، بين المؤمنين والكافرين، بين الذين أكرموا بإدراك الحقيقة وخرجوا من الانحصار في هذه المظاهر والاغترار بها، وبين من يغتر بها. فذكره بقوة الله وقدرة الله وإمكانية تغير أمثال هذه الأشياء، والثاني في غيه وغروره حتى أحيط بثمره ولم يبقى شجرة ولا ثمرة ولا حبة خلاص، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قولي أليتني لم أشرك بربي أحدا، ليتني سلك الطريق الصاحب هذاك الثاني كان أعقل مني. وهذا هو المؤدى الذي يقول به في منطقهم عامة المجتمعين في القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما ألهتنا الحياة التي سرعان ما مرت بنا. ويذكر أن سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أطول الأنبياء أعمارا، سأله جبريل كيف رأيت الدنيا يا نبي الله نوح، قال كدار له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، مثل دار في بابين دخلت من باب وخرجت من مدة إنذاره لقومه فقط ودعوته لهم 950 سنة. قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما، 950 سنة هذا مدة البلاغ، قبلها كان كم عاش وبعدها هلكوا وروحوا وعاش على الأرض، فهو عمر نحو 1,200 سنة. وبعدين 1,200 سنة قال كدار له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. طيب وأعمارنا كم تجي بالنسبة للألف والمئة السنة هذه 200 سنة؟ ما أحد منا يعمر نصفها ولا ربعها ولا خمسها ولا عشرة، فعسى البركة في الأعمار هذه القصيرة لتنتج إن شاء الله نتائج مبارك. فإن الموفق والصالح منا بهذا العمر القصير بيؤخر القوم الذين نجوا مع سيدنا نوح ركبوا في السفينة من المؤمنين ويؤخر دخولهم إلى الجنة حتى هو يجي صاحب العمر القصير منا من شانه من أمة محمد يقول هيدخل أول أنت هؤلاء محبوسين إلى أن يدخل الأمة وإن الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها أنا وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو عمرك القصير لما يساوي شيء بيجي في القيامة قوم منهم من عبد الله 400 سنة منهم من عبد الله 500 سنة منهم عبد الله 800 سنة منهم من عبد الله 900 سنة وصام في 900 سنة يقول أخروهم خلوا تمر من شان محمد وأمته وكرامة أمته في القيامة خلوا هؤلاء أول يدخلون أصحاب العمل القليل خليهم يدخلون أول بعدين الآخرين إكراما من الله لحبيبه ومصطفى. وقد قال لنا أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء فنعم الحظ حظنا. ذكر لنا الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق يقول هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا أحسن جزاء من أي شيء آخر بتتعامل مع أي أحد مع أي شيء ما أحد بيحسن لك الجزاء مثل الرب إذا تعاملت معه وخير عقبة أحسن عاقبة ومصير ومآل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا يقول الله لنبي واصل لهم البيان لأن العقول في هذا العالم تغتر اغترار كبير بشؤون الدنيا وما فيها والتقالب عليها حتى تنزلها غير منزلتها وتتجاهل حقيقتها. فكرر عليهم الكلام وقل للجماعة دول اللي يقول لك اطر اللي يقولون لك اطرد الفقراء من عندك ولا بعد هؤلاء المزاجين نعم كذا قل لهم الدنيا كلها حقيقتها كذا فليش تبغون. قد قال قبل سيدنا نوح نفس الشيء كلموه الجماعة المشركين قالوا ما نراك تبعك إلى الذين هم أراذلنا بعد الرأي وما نرى لنا لكم عين من فضل بل نظنكم كاذبين فليكم أريتم كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم في قراءة فعميت فنلزمكموها وأنتم لها كارهون فيقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني أراكم قوما تجهلون وما أنا بطارد ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم ها؟ وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون يعني ما لكم حق أنتم في هذا العالم مخلوقين مثل المخلوقين تريدون تلغوا غيركم تنزلوا نظيركم في الخلق منزلة دون منزلتكم على ليش بأي حق هذا طغيان الإنسان هذا تعالي الإنسان على أخيه الإنسان هذا تنكر لوحدة الخالق. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لعمر بن العاص لما ولاه في مصر ويمر بالعدل بين الرعية يقول وعلم أنه أنما هما أحد اثنين إما أخوك في الدين أو نظيرك في الخلق. أخوك في الدين يعني مسلم واحد كماك أخوك في الدين ونظيرك في الخلق مثل الأقباط هذول اللي كانوا هناك في مصر قال مخلوق مثلك آدمي فأقم أمر الله فوق الكل ويقول وعلم أني وليتك عليهم وأنا فوقك والله فوق الجميع انتبه حسب حسابك لا تضرم فرصة عندك ولاية في مكان تروح تلعب فيها وتعبد فيها وتقدم أغراضك ومصالحك وهكذا هذا هو العدل. تعجب منه اليهود مع تناقضاتهم أرسل النبي إليهم أول سنة سيدنا عبد الله بن رواحة من شان يخرص الثمر يقدر كم يخرج النخيل الذي استعملهم النبي عليه بعد كل الخيانات والأذايا اللي عملوه قالوا فين نروح تركنا هنا قالوا تقيمون في الأرض ثم يقول صلى الله عليه وسلم نقركم ما شاء الله فإذا أردنا تخرجوا تخرجوا، يعني إذا ما استقامت أموركم في سلوككم ودم رجعتم إلى الأسلوب الأول بالأذان نبعدكم من ذا المكان. هيا، وهذا ضمان العيش لكم، هذه الثمر قوموا بها، والثمرة نصف بيننا وبينكم، خذوا لكم نصف وسلموا النصف. أرسل إليهم عبد الله بن رواحة يقيس كم يخرج الثمر حتى يضمنهم النصف. فقال يسوع كان قياس دقيق، والنبي ما اختاره يقيس اللي هو يعرف أنه صاحب خبرة، فأرادوا يتلاعبون كعادتهم في شأن المال، صلحوا ترغيب وترهيب، مرة صلحوا إغراء لعبد الله بن رواحة، وصلحوا أيضا له تهديد من هناك، بعثوا للنبي محمد وقالوا هذا صاحبك يبالغ ويقدر ثمر زايد على على الذي نحصله. النبي يعرفه ويعرف أمانته وكلموه، جاء لعندهم عرضوا عليه مال مقابل ينقص التقدير، يعني يقصر في التقدير كذا من شان يكون اللي يضمنونه من الثمرة أقل يسلمونه ويأخذوا له. قال ها أتغروني بالمال يا أخونا الله ورسوله، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم قردة. قال أنتم أبغض إلي من عدتكم قردة، ووالله ما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد حبة ولا أنقص حبة. أنا جئتكم من عند أحب واحد إلي، وأنتم أبغض إلي من عدتكم قردة، ولكن والله ما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد حبة ولا أنقص حبة. قال بعض علماءهم هناك سمعوا يتكلم ذا الكلام ويقف ذا الموقف، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. هذا جاء من عند رجل عادل، من عند رجل مربي، من عند عدل حق. ها؟ قالوا أنا حتى مهما كنت أبغضكم لأفعالكم وأعمالكم وكفركم، لكن ما أحيف ولا أخرج عن العدل أبدا، ولا أظلمكم في تمرة واحدة. ها؟ لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد حبة ولا أنقص حبة، أخذ الحق. رضي الله عنه، هذه تربية محمد وهذه مدرسته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ما أحوج العالم إليها، العالم محتاج إليها بكل أصنافه وأشكاله. نعم، يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كلم أصحابك هؤلاء الذين يقولون لك بعد الفقراء، خلنا واحد مكان مستقل، خلنا يوم مستقل، خلنا وقت مستقل، أما كذا لأن جيت من عند رب الكل إلى الكل، تريدون أقول حق واحد طلع واحد نزل واحد، هذا غير مقبول، مرفوض في مبادئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أعطهم مثل ثاني لما يغترون به من مال ومن جاه ومن مظهر في الدنيا، كماء، أي هي مثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به، أي بواسطته نبات الأرض، تشابك وقوي وظهر بالمظهر الطيب بواسطة هذا الماء الذي نزل، فتماسك وطلع فصار منظر جميل وبنضارة وبهاء، شيء يعجب، فأصبح هشيما تذروه الرياح. الله، شوية وإنه يبس وصار هشيما، يعني مهشوما مكسورا، تذروه الرياح تفرقه أو تنسفه الرياح، خلاص كمل. قال في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله 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 الله، وكم رأينا أمثلة ذلك في حياتنا، ورأينا الذين اغتروا بأي شيء كان، وقالوا لما يقول وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن، وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن، رقوا منابرها، قادوا عساكرها، صلوا صوارمها للبغي والضغن، وعملوا حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن، فطني ها تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدايا كلهم الدود تحت الترب واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، وعافهم كل من قد كان يلفهم من الأقارب والأهلين والخدن، خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. الله الله، هذه الغاية. طيب حقيقة قدام عيوننا نشاهدها وكأنها ليست موجودة. حتى كان سيدنا علي يقول ما رأيت يقين أشبه بالشك من الموت، الكل يتيقن أنه يموت وكل وأكثرهم كأنه شاك كأنه ما بيموت، ما يستعد ولا يتهيأ للموت ولا يعد عدته له أبدا، هو يقين عنده يعرف أنه ما يمكن يبقى، هو متيقن ولكن كأنه شك. ما رأيت يقين أشبه بالشك من الموت، كلهم يستيقنونه، والذي يستعدون له قليل، والذي يتهيئون له قليل، والذي يعملون له قليل. سبحان الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله. فالذرة من أعمال البر التي يقبلها الله وتبقى لك إلى الدوام والأبد ما يساويها كل مظاهر هذا العالم وما يجري فيه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جعلناها زينة للحياة الدنيا، المال والبنون. فأما من لم يفقه ويعلم من الزينة إلا مجرد المتعة العاجلة الوقتية المنقضية فمغتر بهذه الزينة اغترارا، يأخذ به المال من غير حله ويصرفه في غير محله، ويعد فيه البنين على تربية معوجة عن سواء السبيل لأجل أن ينفذ غرضه من ظلم أو من وصول إلى مشتهن، فيخسر فيصير ماله وولده أول محطة للفشل في الاختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولكن من امتد نظره إلى زينة أعظم من هذا ورأى أن الزينة من الحياة الدنيا ما يبقى للإنسان بعدها نعيما وكرامة، فهذا يأخذ المال من حله وينفقه في محله، ويعد الأولاد عدة صالحة في ربيهم على الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فيزداد قربا ودرجة بالمال وبالأولاد، فيتحولون له عدة للعلو والسمو ولزيادة النعيم في الآخرة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من أمن وعمل صالحا. هذا الذي يتحول هو ماله وأولاده كله إلى سبب للفوز وسبب للنجاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبهذا نعرف أيضا أن الذين نجحوا في الاختبار بالمال فما رضوا بالشبهات ولا رضوا بالظلم ولا الخيانة ولا رضوا بصرفه فيما يضر وفيما يعصون به الله تعالى نجحوا. والذين أيضا نجحوا في الاختبار بالأولاد أدوا حق الله فيما يتعلق بتربيتهم وإعطائهم ما يستحقون ولا وقعوا بسببهم في ظلم أحد ولا ضر بأحد ولا مخالفة للشريعة. نعم هذا هم الناجحون. نفهم من هذا قوله لما كان صلى الله عليه وسلم يخطب وأقبل سيدنا الحسن طفل وعنده قميص فيه عدو يتعثر فيه فخرج من المنبر وحمله وارتفع وهو يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني هذا مظهر النجاح في الاختبار. يعني اختبر بالأولاد الذين هم أولاد ابنته فأدى حق الله فيهم في تربيتهم وإعطائهم ما استحقوا من الرحمة وإعطائهم ما استحقوا من العطف والحنان ومنه خروجه من المنبر حتى يحمل الولد صلى الله عليه وسلم في يوم وكان عنده تمر من تمر الصدقات وهو طفل صغير سيدنا الحسين في أول طفولته يحبيه جاء وأخذ تمرة يحطها في منه فجاء صلى الله عليه وسلم مباشرة كخ 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 وأدخل أصبعه وخرج التمرة من فم الصبي ها كخ كخ إنها أوساخ الناس إنها لا تحل محمد ولا لآل محمد. طفل صغير عدم يعرف مع محبته وحنانه عليه ما رضي تدخل التمرة وسط يوفه أبدا. هو ناجح في الاختبار صلى الله عليه وسلم وأدى الحق تمام للأهل وللأولاد وقام بالأمر كما ينبغي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وهو يحمل الحسن إشارة إلى المسلك القويم الذي يتعامله الوالد مع الأولاد كيف ينبغي أن يكون. نعم يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولهذا يقول عن أصناف الكفار فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم مكرر الحق ذلك ما يقول إنما يضوار يعذبهم بها في الدنيا من تعذيبهم بالأموال أزمات تمر عليهم وخوف من الفقر تجيهم ومشاكل طويلة عريضة ويكذبون فيها ويغشون فيها ويتظاهرون بما يتظاهرون إلى غير ذلك وبالأولاد كذلك من سواء من الجند الذين معهم أو من الأولاد من أصلابهم فكم تجرعوا منهم غصصا وهم في هذه الدنيا لكثير منهم وأوجه أخر من عذابهم بها في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى تحصل على صور متعددة. يقول الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا جزاء وخير أملا يعني المأمول منها والمحصول والذي يؤمل عاملها خير أمل هذا الأمل الرفيع المحقق إن كان الناس هنا وهنا يعملون ويأملون من وراء هذا العمل شيء قال هذا خير أمل. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يعني الأمل فيها أمل رفيع شريف مضمون محقق عظيم وصاحب الأمل فيها مطمئن البال محصل فوق الآمال وخير أملا. الباقيات الصالحات ما هي الباقيات الصالحات؟ كل ما يبقى ويدوم حتى يقول بعض العارفين باقيات الصالحات قال ما يقول سيدنا قتادة ما قصد به وجه الله كل ما قصدت به وجه الباقي فهو من الباقيات الصالحات. ها لها مظاهر كثيرة باقيات الصلوات الخمس قيل هي وهي من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر من الباقيات الصالحات. وفي رواية الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لمن الباقيات الصالحات. وجاءت أحاديث يقول بعض الصحابة أسلمت فعلمني رسول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، الكافرون، والزلزلة، وعلمني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وقال هن الباقيات الصالحات. المراد بالباقيات الصالحات كل ما يبقى لك من سعيك وكسبك ونياتك الصالحة تقصد به وجه الله الباقي فيدوم لك، هذا باقي صالح. ومن أعلى هذا التسبيح، أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. وتطلع الشمس على فين؟ على كل اللي في بالك هذا ممتاز تطلع عليه الشمس. إيش في بالك ممتاز أنت تطلع؟ الملوك تطلع عليهم الشمس، البترول تطلع عليه الشمس، الذهب تطلع عليه الشمس. أحب لي مما طلعت عليه الشمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باقية. ويذكر أن سيدنا النبي سليمان في ملكه كان مارا على الهواء ومعه جند طير وإنس وجن، واحد مزارع رأى سيدنا سليمان في الهواء يمشي قال سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، ونقلت الريح صوته إلى أذن سيدنا سليمان قال قفي، وجاي لعنده سلم عليه يقول ماذا قلت لما رأيتني مقبلا بهذا الملك عنده؟ قال يا نبي الله ما قلت شي، قلت سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. قال والله إن قولك سبحان الله هذه خير مما أوتي ابن داود ومثله معه، لأنه قال شوف هذا الملك اللي شفته بيروح، هذا الكلمة بتحفظ لك، وصدق راح ملك سيدنا سليمان، لكن هذه الكلمة محفوظة لصاحبها، هو تنعم بها من ذاك الوقت إلى الآن في البرزخ، جزاها في القيامة مقبل. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث أن سيدنا النبي إبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج وهو راجع قال له النبي قال لي سيدنا محمد أقر أمتك مني السلام، فسيدنا إبراهيم يسلم على الأمة المحمدية والأقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يعني لقائلها بكل مرة غرسة في الجنة، واحدة من شجر الجنة يعطونه إياها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله على هذا الفضل. وغرس لك اللي تبغى من الشجر، وبعدين هذه الشجر عجيب تقولها هكذا بس يقبلها الله منك وخلاص روح، ما بغت منك سقي ولا حراسة ولا حد بيأخذها عليك كذاني ولا ينقص منها شيء، وتبقى مستمرة دائمة إذا وصلت إليها تأكل منها إلى الأبد، تعرف إلى الأبد إلى الأبد، كل ما أخذت ثمرة نبتت مكانها أحسن منها وهكذا بلا انقطاع. الحمد لله على هذا الفضل، إنما خلق العبادة ليربحوا عليه لا ليربح عليهم جل جلاله. اللهم بارك لنا في إقبالنا عليك ووجهتنا إليك، وارزقنا حسن الأدب معك، وبارك لنا في يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، جعلنا من أسعد الناس بهذا اليوم يا ربنا، وهب لنا المزيد من فضلك يا ربي. مضت لنا الأيام العشر من رمضان، فبارك لنا فيما بقي من لياليه وما بقي من أيامه، واجعلنا عندك من خواص أهليه أن نرقى في كل يوم فنكون خيرا من اليوم الذي قبله، حتى نسعد بأعظم السعادة ونحوز الحزن وزيادة، وكتبنا في ديوان المحبوبين من عبادك المقربين المقبولين، وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.